بعد عرض النهاية المرة التي انتهى إليها أهل الشرك والكفر وهي الخلود في النار، نادى الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء وأمرهم بأن يتمتعوا بما أحله لهم من الطيبات، ونهاهم عن اتباع وساوس الشيطان.
نور أضاء ويهب الأكوان وهدى القلوب لذهة الإيمان وسمى بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن.
لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا
بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين.
الله تعالى ينادي البشرية كلها، مؤمنهم وكافرهم، بنداء فيه منة وإنعام عليهم، يدعوهم إلى التمتع بطيبات الحياة الدنيا من ثمار وحبوب وفواكه ولحوم وغير ذلك، ما دام اجتمع فيه أمران. الأمر الأول حلالا، أي حلالا في طريقة كسبه، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا من وجه محرم. والأمر الثاني طيبا، أي مستطابا في نفسه، غير خبيث ولا ضار بالأبدان والعقول، كالميتة والدم والخنزير والخمر والخبائث كلها. ثم نهاهم الله تعالى عن اتباع مسالك الشيطان والخطوات التي يمهدها للبشر حتى يقعوا في شركه، فهو ظاهر العداوة، ولا يريد ببني آدم إلا الإضرار والخسارة وأن يكونوا من أصحاب السعير.
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
ومن رحمة الله تعالى بعباده لم يكتفي بالتحذير من خطوات الشيطان، حتى أوضح لنا كيفية عداوة الشيطان وفنون شره وإفساده. فالشيطان يزين لكم ما هو سيء في ذاته وفاحش في نفسه من أنواع المعاصي القبيحة، مما يستفحشه من له عقل، بل الشيطان يأمرهم بما هو أشنع وأعظم من ذلك، حيث يأمرهم بأن يتقولوا ويفتروا على الله ما لا يعلمونه، إما في الشرائع كتحريم ما أحل الله أو إباحة ما حرم الله، وإما في العقائد كادعاء الشريك والولد والصاحبة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الهلاك بعينه والعياذ بالله.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
أولئك الذين اتبعوا خطوات الشيطان وقالوا على الله بلا علم ولا برهان إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزله الله تعالى من القرآن والسنة أعرضوا عن ذلك وقالوا لا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ونقلد أسلافنا عجبا أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا من أمور الدين بل يتخبطون تخبط الأعمى ولا يهتدون إلى الحق والهدى
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
هؤلاء الكفار المقلدون لغيرهم في العقيدة مثلهم في ضعف عقولهم كمثل الراعي الذي يكلم أغنامه فهذه الأغنام تسمع الكلام ولكنها لا تفهم ولا تعي ما يقال فحال الكفار المقلدين كحال البهيمة بل أسوأ فالكفار يعطلون حواس الانتفاع كلها من سمع ونطق وبصر لا يريدون سماع الحق ولا النطق بالحق ولا رؤية الحق ولهذا هم لا يعقلون الهدى والخير الذي يدعوهم إليه الإسلام يا أهل القرآن إن مثل هذه الأمثال تزيد أهل الإيمان معرفة بأحوال الكفار وطبيعتهم وتحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع هذا المثل حيث صيره كالبهيمة فيضيق صدره فيكون زاجرا ورادعا له عن أن يسلك طريقة التقليد الأعمى لعله يباشر في توظيف حواسه ليعرف الله
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
يا من آمنتم بالله تعالى كلوا من ألوان الطيبات التي أحللناها لكم من ثمار وحبوب وفواكه ولحوم وشتى أنواع الرزق الحلال وهذه النعم العديدة لا تزداد طيبا وبركة ودواما إلا بشكر المنعم سبحانه فيا أهل الإيمان إن كنتم تعبدون الله تعالى وحده حقا فكلوا من هذه الطيبات واشكروا الله تعالى يا أهل القرآن لا يفهم هذه الآية حق فهمها إلا من كان عارفا بتاريخ المذاهب والأديان قبل ظهور الإسلام فإن المشركين وأهل الكتاب كانوا فرقا وأصنافا كل منهم من حرم على نفسه أشياء معينة من المأكولات أو الحيوانات فمثلا كان المذهب الشائع عند النصارى أنه لا يمكن التقرب إلى الله تعالى إلا من خلال تعذيب النفس وحرمانها من الطيبات واحتقار الجسد ولوازمه واعتقاد أنه لا حياة للروح إلا من خلال تعذيب الجسد. وحرم اليهود على أنفسهم أشياء، وحرم المشركون على أنفسهم أشياء، ثم تفضل الله تعالى على هذه الأمة بأن جعلها أمة وسطا، وهبها دستورا وسطا يعطي الجسد حقه والروح حقها. فأحل الله تعالى لنا الطيبات وأمرنا بالشكر عليها، فلم نكن جسمانيين محضا كالأنعام، ولا روحانيين خلصا كالملائكة، وإنما جعلنا بشرا كملا بهذه الشريعة المعتدلة، فله الحمد والشكر والثناء الحسن.
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
الله تعالى وحده هو الذي يشرع للناس الحلال والحرام، لا العقل ولا الذوق ولا العرف، وهذا فرع عن التوحيد. فمن يخلق ويرزق هو الذي له حق أن يشرع فيحلل أو يحرم، وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك. ومن فضل الله تعالى على عباده وجههم إلى الترفع عن خبائث الأطعمة والتي فيها ضرر على أبدانهم وصحتهم، فحرمها عليهم كالميتة، وهي البهيمة التي ماتت حتف أنفها، وموتها بهذه الطريقة يؤدي إلى فساد جسمها وتعفنها فتتلوث بالأمراض. وحرم الله تعالى الدم المسفوح، وهو الدم المهراق من البهيمة بعد ذبحها، فإن النفوس الطيبة تأباه مع تلوثه بالجراثيم. وكذلك لحم الخنزير، فإنه حيوان قذر لا يأكل إلا من القاذورات والنجاسات. والطب الحديث يؤيد خطر كل هذه المطعومات على الصحة، إلا أن الشريعة الإسلامية سبقت العلم الحديث، وهي أولى بالاتباع وأجدر بالطاعة. وأعظم الأطعمة تحريما البهيمة التي ذكر عليها اسم غير الله حين ذبحها، فهذه كلها محرمات لا يحل تناولها إلا في حال واحدة، وهي حال الاضطرار. فمن اضطر إلى أكلها غير باغ، أي لم يكن طالبا وراغبا فيها لذاتها، ولا عاد، أي لم يتجاوز قدر الحاجة، هنا لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ومن رحمته أباح أكل هذه المحرمات وقت الضرورة.
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
قال المفسرون: هذه الآية نزلت في رؤساء اليهود وأحبارهم، كانوا يأخذون من أتباعهم الهدايا والأموال، فلما بعث الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام خافوا انقطاع تلك المنافع فكتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر دعوته التي جاءت في كتبهم، فنزلت هذه الآية. والمعنى إن الذين يخفون ما أنزل الله في التوراة مما يشهد بصدق النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته، ويأخذون في مقابل ذلك عوضا قليلا من مال أو رئاسة أو جاه، فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا ما يكون سببا لتعذيبهم بالنار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة تكليم رحمة ورضا كما يكلم المؤمنين، بل يكلمهم بما يسوءهم، ولا يطهرهم من دنسهم، وينتظرهم عذاب شديد موجع. والآية وإن نزلت في أهل الكتاب لكنها عامة في حق كل من كتم علما يجب إظهاره، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار.
أولئك الذين كتموا العلم هم الذين اختاروا في الدنيا الضلالة على الهدى، فاستحقوا في الآخرة العذاب بدل الغفران، والجزاء من جنس العمل. فيا للعجب، ما أدومهم على عمل المعاصي التي تؤدي بهم إلى النار، حتى لكأنهم بإصرارهم هذا يجلبون النار إلى أنفسهم جلبا، والعياذ بالله.
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
وهذا العذاب الأليم الذي استحقه أهل الكتاب هو بسبب طريقة تعاملهم مع الكتب التي أنزلها الله والتي بينت الحق، لكنهم اختلفوا في تأويل وتحريف كتبهم، فأظهروا منها ما يناسبهم، وأخفوا منها ما يخالف أهواءهم، فأصبحوا في خلاف بعيد عن الحق والصواب.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
هذه الآية الكريمة من أعجب الآيات وأجمع الآيات في تحديد معنى البر من الجانب الواقعي، آية تصحح لدينا مفهوم الخير والبر. فالبر لا يرتبط بالمظاهر والصور والأشكال، وإنما يرتبط بالحقائق ولب الأمور وروح التكاليف. آية ترشدنا إلى أن البر أنواع ثلاثة جامعة لكل خير: بر في العقيدة، وبر في العمل، وبر في الخلق. آية تعلمنا أن البر ليس في الأمور الجدلية والنقاشات العقيمة التي لا تثري في الحقيقة أثرا ولا ترفع في الواقع بناء. آية ترشدنا إلى أن البر ليس في المظاهر والشكليات، كأن تتوجه إلى المشرق أو المغرب في صلاة مظهرية جوفاء. كلا، البر يبدأ من هنا. ابدأ بإصلاح قلبك أولا، أصلحه وطهره ليرى الله فيؤمن به حقا ويؤمن بالغيب صدقا. فما العمل إلا مدد العقيدة، وما العمل إلا ثمرة التوحيد. فإذا صلح القلب وآمن بالله صلحت الأعمال، وإذا صلح القلب وآمن بالله كان المرء صادقا في قوله وفعله، يفعل الخير والبر من دافع داخلي، لا رياء ولا سمعة ولا رغبة في ثناء الناس، لأنه ينتظر ما عند الله تعالى في الآخرة. إذا صلح القلب وآمن بالله انطلق المرء ليطرق كل أبواب الخير وشعب البر، من بذل النفس والمال ابتغاء مرضاة الله وإدخال السرور على خلق الله. بعد هذا التمهيد المهم نأتي إلى تفسير هذه الآية ومعناها. لقد أكثر الناس الكلام في أمر القبلة كأن الخير والبر محصورة فيها، فليس استقبال جهة معينة في المشرق أو المغرب هو قوام الدين، ولكن ملاك الخير والبر أولا تصحيح العقيدة من خلال الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر والملائكة وبالكتب المنزلة على الأنبياء والإيمان بالرسل. والأمر الثاني هو بذل المال عن رغبة وطيب نفس للفقراء من الأقارب واليتامى والمحتاجين وللمسافرين الذين انقطع بهم الطريق وللسائلين الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال، ولغرض عتق العبيد وتحرير رقابهم من الرق والعبودية. والأمر الثالث المحافظة على الصلاة المكتوبة. والأمر الرابع إخراج الزكاة المفروضة. والأمر الخامس الوفاء بالعهد في النفس والمال. والأمر السادس الصبر في مختلف المواطن، في الفقر وفي المرض وعند شدة القتال. وهكذا آية واحدة جمعت بين بر العقيدة وبر العمل وبر الخلق، وربطت بين الجميع برباط واحد لا ينفصل. فالبر كيان واحد عقيدة وعملا وخلقا، فالذين يجمعون بين هذه العناصر كلها هم الذين صدقوا في إيمانهم، وأولئك هم الذين حققوا مفهوم التقوى. جعلني الله وإياكم من المتقين.
نتدبر القرآن في آياته.
ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن. قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر، عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن.
بخلاصة التفسير للقرآن.